بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. قوله: باب فضل سقي الماء. وكما ذكرنا بأن الماء هو أصل الحياة، وعلى هذا الإنسان قد يصبر على الطعام ولكن لا يصبر على الماء، يصبر على السكنة ولا يصبر على الماء. ولذلك كانت حياة العرب بل حياة البشرية لا يتجهون إلا إلى الأماكن التي فيها ماء. ولما خرج إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه هاجر لما أراد الله عز وجل من إحياء هذه البلاد اللي هي أرض الحرمين مكة، فذهب ووضع زوجه وولده في مكان بين جبال ليس فيه ماء ولا نماء، وترك معها جرابا فيه تمر وآخر فيه سقاء، سقاء فيه ماء، ثم تركها. قالت له: يا إبراهيم، لمن تتركنا فلن يجيب، لمن تتركنا فلا يجيب. فهي تعلم أنه نبي وأنه لا يأتي بظلم وأن هذا لابد أن يكون أمر من الله عز وجل، فأرادت أن تراجعه. قالت: آه، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسي أينا، فقالت: إذن لن يضيعنا. ثم صعد على ربوة ودعا الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. وهذا أصل وجود الإنسان، إنسان بلا دين بلا عبادة أشد من الكواسر والضواري والذئاب والثعالب. لا حياة للبشر إلا بالدين، بغير الدين سترون كما نرى حال الكافرين والفاسقين والظالمين. ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ولا يكون هذا إلا إن مكان عامر. يعني كيف يأتيك شخص في مكان واحد، شخص جلس في قلة جبل أو على قلة جبل، من يصل إليه؟ لا. واحد في أرض صحراء، من يصل إليه؟ لا. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لأن الإنسان إذا ضيق عليه الضيق الشديد قد يشعر بيأس وقنوط، فإذا سيقت لهم النعم عظم الشكر إذا كان برا تقيا. وفعلا انصرف إبراهيم عليه السلام وبقيت هاجر، فنفد التمر ونفد الماء وكاد رضيعها أن يموت. تركته في مكانها كأنها تريد أن تستأنس بأحد أو أن ترى ماء، وكان هذا الموضع موضع له بين الصفا وبين المروة، فأسرعت وصعدت إلى الصفا وهو الأعلى وأخذت تنظر وتبحث، ثم نزلت إلى الوادي تهرول، ثم صعدت إلى المروة تنظر لأحد، ظلت على هذا وطفلها يتلمض في الأرض يتقلب من شدة الظمأ الجوع، يعني وصل لحالة صعبة، وتصعد وتنزل وتصعد وتنزل إلى أن كان في آخر مرحلة عند المروة، فسمعت صوتا ما عهدته في المراحل الماضية، يعني في كل مرحلة ما في شيء، سمعت صوت، فكأنها من شدة ذهولها واستغرابها قالت لنفسها، كأنها تسكت نفسها لتسمع الصوت، وفعلا سمعت الصوت، فإذا بجبريل عليه السلام بطرف جناح يحفر بئر، حفر بئرا ماء بئر، ثم نبع الماء. فأسرعت، فمن شدة خوفها على الماء كانت تزمه، يعني تحوط حوله، زمزم تحول تأتي بإيه ببعض الرمال وهذه الأشياء حتى تحيط بهذه البئر فلا يتسرب الماء ويسير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، كانت نهر بقى كبير يفضل ماشي بلا منتهى. الشاهد هنا بعد أن خرج الماء بدأ الطير يحوم في السماء. قبيلة جرهم كانت في مكان بعيد، في مكان بعيد، وجرهم من العرب، وإسماعيل وإبراهيم ليس من العرب، ليس من العرب، إنما من إسرائيل، من الساميين، فكانوا في أرض العراق ولغتهم تختلف عن لغة العرب. أما هؤلاء قبيلة جرم فهي عربية. فرأوا طير، قالوا معهدنا بهذا المكان ماء، ده الطير لا يحوم في السماء إلا في مكان فيه ماء. فأرسلوا رسولا فأخبرهم بالخبر إن في بئر ومية وكده، وفي امرأة ومعها طفل، فجاءوا وطلبوا منها السكن معها، فاشترطت أن يكون لها ولولدها الماء، يعني الأصل دلينا وأنتم تشربون معه، واتفقوا على هذا. وظل هذا الأمر ماض إلى أن قام أبو طالب وحفر البئر بعد أن سد فترة من الزمان على أساس أنه هو أو هم المسؤولون عن هذا المكان. فالشاهد هنا لولا أن هذا المكان فيه ماء ما كان عاش فيه أحد ولا انطلق إليه، فالناس جميعا ينطلقون إلى الأماكن التي فيها ماء. من علامات الساعة، من علامات الساعة أن الأرض يعني تعمر وتزين ويصل إليها الماء، تجد ممكن يحفروا أبار ويحفروا أنهار ويشقوا كذا، هذه حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهار. فهذا هو إنذار بعلامة الساعة، ولذلك لا تقوم الساعة حتى تصير جزيرة العرب مروجا خضر، يعني نفس الأرض الصحراء دي اللي هي صحراء قاحلة كلها. ولذلك الآن الذي يسافر عن طريق البر من تبوك ويدخل إلى المملكة يجد هذه الصحراء صارت خضراء وتغير فيها الحال، طبعا بطرق السقيا وجمع الماء إلى غيره. وبلغني أن يعني إسرائيل بيأتيها الماء من النيل بس من طريق الحبشة، يعني لها أسطول بحري، أسطول بحري كبير يأتي من النبع، ما يبقى من الأصل كده بتقول ما يفاضة، ويأتيها في المحيط والبحر الأحمر ويأتي ويصل إليها الماء. أيضا يفعلوا مشروع الهدي لتم أو لا، أن يتم أيضا ماء من قبل سوريا، ماء من أعلى وبطريقة معينة في روافع يرفعوها وينزل إلى يأتي في نهر عندهم شرعين. المهم الشاهد لأن قضية الماء قضية من القضايا الخطيرة جدا التي لولا الماء ما عاش من البشر. قلنا بأن الإنسان يصبر على أي شيء إلا الماء، ولذلك كان زمان المعارك والحروب، ويمكن اللي قرأ التاريخ بين رمسيس الثاني ومعرفش بين مين وبين مين والشمال والجنوب والحروب دي كلها الأصول فيها. طب الأخ السوري ممكن تقول لنا موضوع النهر ده، تعرف عنه حاجة؟ تعرفش. فالشاهد هنا لأن قضية الماء هي أصل في حياة البشر. أيضا حبس الماء لا يجوز، تأخذ منك القدر والنصيب لقدر معين أو نصيب تأخذ، لكن خلاف هذا لابد أن تعطيه لغيرك. فقال باب فضل سقي الماء أنه فضل عظيم. فمن ضمن هذه الأشياء قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التميسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن سمي وهو سمي القرشي عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، وجد بئر موجودة فنزل فشرب من البئر، ثم خرج فإذا بكلب يلهث، والكلب في كل حالات يلهث، واللهث هنا عبارة عن إخراج اللسان من شدة الظمأ، فالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، دم لسانه إيه خارج هكذا وعمل إيه يعني كأنه يريد الماء. وكل الكائنات لها طريقة في الشرب إلا الكلب له طريقة مميزة. تعرف صاحب الجزيرة إزاي؟ مظبوط، يقلب الماء قلبا إلى الداخل، يعني له لسانه طويل إيه يطلع اللسان ويفضل زي المغرفة كده يروح مدخله إيه لجوه. طبعا هو لا يشرب كل هذا، لما يشرب منه جزء والباقي إيه يتساقط، هذا يسمى ولوغ. ولوغ، ولغ الكلب، ولغ الكلب يعني ولغ لخبط هذا الماء. ثم ذلك ما كان هذا الولوغ بهذه الطريقة، كان إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم مرة؟ 7، أولهن بالتراب، وفي رواية الثمينة بالتراب، أولهن بالتراب. إذا يبدأ بالتراب ونادي عبادة، اختلف العلماء العلة، قالوا في داء مرض معين في اسمه داء الكلب معروف أو في علة، المهم الشاهد أن فيه نجاسة، والنجاسة تزول أولا بالتراب ثم بسبع مرات، 7 مرات غسل. فخرج فوجد كلبا يلهث، ومن شدة الظمأ يأكل الثرى من العطش، يعني برجليه يحفر وبلسانه يضرب الأرض من شدة الظمأ، ظمأ شديد لدرجة أنه يعني يتصارع مع الأرض كأنه يريد أي ماء، أو يحفر يأتي بماء ليجد الماء. فطبعا هذا المشهد يكون مشهد صعب، وفي كل ذي كبد رطبة صدقة، يعني في الإنسان إذا وجد أي بهيمة أي شيء، حتى إخوانا حال الذبح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه الذبحة. الإنسان إذا أيضا ذبح أو شيء أو قتل يعني كائنا ما كان لا يعذبه، لا يعذبه، إنما الذي يعذب طبعا مهما كان حتى لو كان كائن من الكائنات التي هي قبيحة لا يعذب، وإلا يعني هذا حرام لا يجوز، فلا بد أن يحسن القتل وذلك. فهذا الكلب من شدة الظمأ بيحفر الأرض بقدميه أو بيديه ولسانه يبحث يريد أن يصل إلى قطرة من الماء، وده طبعا المشهد صعب، مشهد صعب جدا، إن لسانه عمال يلهث منه وبرجله يحفر الأرض يريد أن يصل إلى أي ماء. يأكل الثرى من العطش، يعني يحفر الأرض برجليه ويصل إلى أي ماء. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، يعني وصل لمرحلة زي ما كان عطشان وجازف بنفسه ونزل إلى البئر وشرب، فالكلب نفس القبيل. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ملأ خفه، ملأ مي وأمسكه بفمي، لأن عشان الصعود على من القاع البئر الأعلى يحتاج إلى مجازفة، لأن طبعا في درجات، في عبارة عن أحجار بارزة مسننة، بيمسك الحجر ويصعد للذي يليه، فيحتاج أن يستعمل يديه وقدميه، فوضع الخف في فمه وصعد، أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. دي طبعا يعني تدل على مدى رحمة الله بعباده وخلقه، يعني رحم رجل كلبا فرحمه الله عز وجل وشكره. طيب لو إنسان رحم إنسان، يعني إنسان رحم إنسان، شاف إنسان كده في محنة، في ألام، في جراح، في مشكلة، في أي شيء، في ورطة، فرحمه، يعني شوفوا رحمة كلب أنجت عبدا، فكيف برحمة إنسان؟ ولكن للأسف الشديد نرى أن القلوب صبعت، وأن القلوب أصاب غلظة، ونسأل الله العافية. فغفر له، وطبعا أكيد هذا الرجل كان مذنب مسرف كحالنا جميعا، فلما فتح لنفسه هذا الباب فنجاه الله عز وجل. طيب البعض يقول هذا أمر صدفة، يعني أمر على سبيل ومشي ولقى كلب وعمل الأمر تلقائي، فمن يفسر لي هذا المعنى؟ الشيخ خالد، هو واحد مشي لقى كلب صدفة، ممكن أي واحد يسقي كلب بهذه الطريقة لا طبعا، ولا شك أن قلبه الذي فيه ذنوب ومعاصي وغلظة وشدة لما رأى هذا المشهد، ولذلك وصف المشهد كلب بيستغيث بيتلمظ من شدة الظمأ، يحفر الأرض بأظافره وبلسانه ويتألم ويتلوى، فرق قلبه. فلما رق قلبه ضعف، فذكر عندها فقره وعزه، فذكر قال بلغ بي كما بلغ بي، ذكر حاله، وكما أن الله نجاه فأراد أن ينجي هذا الكلب، وأوقف نفسه أمام نعمة الله عز وجل بأن أنقذه ونجاه من الحال التي وصل إلى الكلب. فرق قلبه للكلب كما رحم رحم، كما رحم رحم، فعلم نعمة الله عليه وفضل الله سبحانه وتعالى به، وعندها طبعا استقام قلبه، فشكر الله له فغفر له ذنوبه، عاد إلى ذنوبه وإلى ضعفه، فذكرها فغفرها الله له سبحانه وتعالى ونجا. ثم قال أي الذي قال قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. ولذلك يعني كثير من الناس قد يظلم البهيمة، يعني امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لا هي أدت لها ولا سبيتها تأكل من إيه من أرض الله الواسعة، فحتى في هرة دخلت فيها النار. فالصحابة بيتعجبوا هل لنا في البهائم أجرا في غير الإنسان، فقال في كل كبد رطبة أجر، أي شيء. وذلك حتى أي كائنات، لو واحد جاب فار كده وحطه في قفص في مصيدة وسوي يموت لوحده يجوز؟ فار صحيح أكيد ما عملتهاش أنت قبل كده؟ أكيد عملتها كتير. أكيد يعني طبعا لابد الإنسان يكون عنده رحمة بأي خلق بأي كائن أيا كان. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. طب واحد ممكن يحط على الفار مية مغلية؟ ممكن مية مغلية عشان يموت، بنزين ولا فيه؟ الله المستعان، لا يعذب بالنار إلى رب النار، والماء المغلي من النار. لكن لو قتله بأي طريقة أخرى يعني ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. ألوم أن يحسن القتلة، يحسن القتلة، ماشي، يحسن الإيه؟ القتلة. قضية السمك اللي ممكن الناس بيعملوا يجيبوا سمك ليه كده بينطط كده زي الشيخ صلاح كده عنده سمك بيجيبه كده طازة، فبشكله على البتاع الطاسة دي حلوة بيتنطط كده. شوف هذا المشهد، هذا دل على قسوة قلب صاحب مشهد الكائن الحي وهو يعذب على النار لدرجة مرة في ناس بتستغرب يقول لك طب ازاي ده كلنا بنعمل كده، يجيب السمك يقوله هاتوا حي عشان ايه ينططه على الطاسة ولا الصاج اللي بيحط عليها النار، هذا تعذيب. ولا يعذب بالنار إلا رب النار. فالإنسان لابد أن يكون رحيم القلب حتى مع أي كائن كان، مع أي كائن إيه كان. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. طبعا حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري، ليس على شرط الإيه البخاري، إنما على شرط مسلم لأنه عنده بعض الأوهام، وكان رجلا من العباد الزهاد، حتى قيل كان من الأبدال. كان من الإيه؟ ما معنى الأبدال يا صاحب الجزيرة؟ ما معنى الأبدال؟ كان من الأبدال إيه؟ بقولك الأبدال مش الأبداو. مش عاوز يقول لي هو يا شكم يلا أول. إن الذناعم والرباطن لا أدري. طيب حد يعرف ما معنى الأبدال؟ صاحب دمياط، دمياط وما أدراك ما دمياط. الأبدال وليس الأبدان، الأبدال. أبو سهل أنت فين أبو سهل؟ أنا ما أبص يمين أبص شمال والرجل طفس. أبو سهل ما الأبدال؟ إيه؟ هو درجة عالية من العبادة، أقوام يعني قلة ونذر يسير بين البشر والخلق، من أقرب خلق الله لله عز وجل. فكان من العباد، وغالبا العباد كما قلنا بينشغلون للعبادة عن العلم، يعني قضية العبادة أكثر. ودائما الإنسان يا أخوانا يعني إذا عظم، طب سؤال، أيهما أفضل، أن يعظم الحب أم يعظم الخوف؟ أيهما أعظم، الإنسان يعظم الحب لله عز وجل أم يعظم الخوف؟ أسامة، ها؟ الاثنين مع بعض. طب الأفضل إيه؟ ليه؟ الحب. ها؟ يعني تقصد الخوف يعني. هو طبعا لا شك ان في تفصيل، ركزوا معي في تفصيل. فاعلى درجات العباده هي الحب، لان الحب هذا اذا استقر في قلب العبد يعني يجعله ينطلق الى طاعه الله عز وجل بلا اي تعب ولا يقف ابدا، والحب يجعله لا يخالف من احب قط. ولكن هذا الحب قد يعني يتلبس على العبد، قد يعطي نوع من العلو ونوع من الرفعه ونوع يعني هكذا، لانه يعني في كنف الملك وفي جوار الملك. وذلك قيل ان رجلا او عابدا من العباد عبد الله 40 سنة ما عصى الله قط، كان ساجد راكع قائم، وقد جعل الله له في المكان الذي هو فيه، كان في جزيره منبع ماء والشجرة تخرج له في كل يوم رمانة، كان يأكل الرمانة. فقيل له نحاسبك يوم القيامة، قال على ما؟ على ما؟ لأنه ده حب شديد وعبادة ظاهرة. فقد يكون الحب هو الأفضل، وقد يكون الخوف هو الأفضل، والإنسان ينظر في حاله. فلابد أن يعظم الحب، ده الأصل، لكن في نفس الوقت لا ينسى الخوف، يجعل الخوف علامة ودليل على سبيله للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فالعباد كانوا بيعظموا الخوف جدا بقى، والخوف هذا كان يفتت قلوبهم. ويمكن كنا نذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قيل أن سفيان كان رجلا أو كأنه رجل دخل النار فرآها ثم خرج يصفه، حتى أنه كان إذا ذكر أمامه النار يبول دما، وربما يغيب عقله أيام بس ما بيحاولش يظهر قدام الناس بقى، عقله كده يغيب أيام ويخرج يختفي 6 أيام 7 أيام 3 أيام، يخرج في أي مكان بعيد حتى لا يلاحظ أمره أحد من شدة الخوف الذي غلب على عقله وقلبه. حتى أنه كان يتعجب يقول إذا قد خفت خوفا أدري لما لم أموت. وفي مرضه اللي هو مات فيه، لما رأه الطبيب قال هذا رجل فتت الخوف كبده، كان بيبول دم، الكبد بتاعه تفتت من شدة الخوف. وعلى الرغم من هذا يعني طبعا سفيان لم يختلط، يعني سفيان كان يعني استطاع ان ايه يضبط، لا كان عنده لا زوجه ولا عيال ولا قريب ولا بعيد، وشويه يمين وشويه عند ده، هو مقضيها ايه ومخه مش مشغول. بالنسبه لحماد بن سلمة رحمه الله تعالى، وقع عنده نوع من الايه من يعني شيء من الغفله البسيطه، فاوقفت العلماء في امر، وكانوا يحتاجون معه الى متابع، وطبعا مسلم جعله عنده أصل. أما البخاري فاشترط في روايته لحماد بن سلمة أن يكون له متابع، وطبعا ابن حبان شن على البخاري، لأن حماد أقصد ابن حبان يعني تعجب، قال كيف يروي لحماد بن زيد ويترك حماد بن سلمة، وكلاهما في معاصر وهذا وهذا في العلم والمنزلة والدين، حماد أعلى بن سلمة. فشنع في مقدمة صحيح ابن حبان اللي هو التقسيم والأنواع على البخاري أنه لما لم يروي في أصله لحماد بن سلمة، ولكن اتفق العلماء على أن الصواب كان مع من؟ مع البخاري، فمع البخاري. فساق له البخاري كما ترون متابعة وليس في الأصل. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد ابن الحكم قال حدثنا نافع ابن عمر قرشي عن ابن أبي مليكة وهو حديث اسمه عبد الله بن عبيد الله مين الآن لا عبد الله عبد الله عبد الله مش كده هو شيخ السماء يعني بيحافظ الأسماء كويس بس المشكلة إنه ممكن إيه يهن في نقطة في كونية حاجات زي كده يعني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف. الكسوف يطلق على إيه؟ الكسوف الشمس والكسوف القمر وممكن الاثنين يمشوا إيه هذا مكان هذا إذا أطلق. قال فقال دنت مني النار وطبعا هذا النساء لم رآها وهو يصلي حتى أن البخاري يعني بعنوان وعنوان تحت يعني فوق هذا الحديث في باب أنه يجوز الإنسان يصلي إلى النار لو قدامك سراج لأن كان في اليمن كانوا طبعا يعني يضعون مصابيح أو أشياء لكن استحالة يحطها قدام يحطها وراء لك أنت تصلي للنار زي عباد النار. فالبخاري رد على هؤلاء أن يجوز الإنسان يصلي وسلم رأى النار وهو يصلي وما خرج من الصلاة ويجوز الإنسان يصلي وقدامه نار لأنه ليس في باب لا يعبث وضحت الصورة. والصلاة إلى النار بخلاف الصلاة إلى السور لأن الأصل في السور مظنة الإيه التعظيم السور بتعظم من غير حاجة لكن هذه النار بتستعمل في أشياء أخرى فمن جهل المجوس عبدوها وجدوا فيها خاصية معينة حسيت القوة والحرق وهذه الأشياء. فقال دنت النار أو دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فرآها رأي العين. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة سبحان ربي. شوف المرأة هذه التي حبست الهرة في النار والهرة إيه تعذبها كما عذبتها وتقتص منها كما آذتها عمال هي بقى تخربشها وتايه وتشد فيها تخدشها هرة. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. وهذه هرة قط وده يخلي الإنسان دائما يكون ايه رحيم بكل الكائنات وأشد الرحمة تكون مع مين؟ مع البشر مع الإنسان لأن ربنا يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ تقويم فالإنسان مكرم حتى الكافر له حرمة حتى الكافر له إيه؟ حرمة لأنه من البشر ولأنه إيه؟ إنسان. طبعا وقفة صغيرة جدا وهو إن بعض أو هؤلاء العلمانيون الذين طفحوا على الساحة طبعا بينتقدوا الإسلام الآن طبعا الآن بقى في نقد للإسلام وليس للملتزمين والكلام ده كان زمان يعني ها كان في حياء بدأ الآن إيه التبجح يظهر فبدأوا ينتقدوا بعض الأشياء كرجم الزاني وكقتل الكافر المشرك وبعض هذه الأشياء يقول لك إيه يعني هذا بشاعة وعندكم من هذا ظلم إلى غيره فيقولون كيف يعني تقتلون الكافر بالسيف والمسلم ترجموه حتى الموت ومن هذه الأشياء التي تثير شبهات عند العامة يعني سمعت أحد النصارى يعني يتبجح يقول بأن المسلمين أنفسهم يرفضون الشريعة وللأسف من جهل المسلمين طبعا الآن كما نرى يا إخواننا بأن الأمة بتسلب عن دينها ليس مرة واحدة. أنت دلوقتي الآن لو قلت مش عاوزين إسلام الناس هتعمل إيه؟ ده أنا أفتكر في أيام الزاوية الحمراء أذكر أيام الزاوية الحمراء أيام السادات في أواخر عهد السادات تقريبا 77-78 أذكر كان في يعني تقريبا قطعة أرض اختلفت بين النصارى والمسلمين على مسجد وكنيسة ومقيمة فيها مسجد فواحد نصراني متعصب كده فجاب رشاش وراح ضارب تقريبا 2-3 تخيلوا البلد كلها ولعت، مصر كلها ولعت، كل مصر. فالعوام، العوام يعني جنة الدين دي بالنسبة لهم كبيرة، لكن لما تسلب منه الدين يضيع كده درجة درجة. الآن من المسلمين من لا يصلي، صح؟ من لا يصلي من المسلمين ما عرفش حاجة عن الدين خالص، يعني كالحيوان، يقوم يأكل ينام يصحى يسرق يزني، ما عرفش حاجة اسمه دين اطلاقا، ولا أي صلاة ولا خش جامع. لكن لو تقوله أنت مش مسلم ممكن يقتلك، يقول لك أنا مسلم ونص. فصار الإسلام طبعا كما قلنا أعداء الإسلام يذيبون أصول الدين. وطبعا الشريعة تنحت من زمان، يعني الشريعة في بلاد الإسلام مثلا من مصر مثلا من حوالي تقريبا 100 سنة ومفيش حاجة اسمها شريعة خالص. والأمور بقى ليها في الشريعة دي بتوثق لأنها نوع من الاستبشاع، إنه طبعا استحالة أن نرجع لعهد قطع الإيد وقطع المشرفية وبتاع. وتجيئت لك بعض العلمين يقول لك طب أنت لو عاوز تقطع تقطع كل أيد الناس لأن كل الناس حرامية. الآن بدأ الأمور بقى طعن في الأصول، في الأصول سخرية واستهزاء يقول لك للشريعة. طبعا يا أخوانا الإسلام جاء لحفظ الأديان والأبدان، لحفظ الأديان الدين والبدن. يعني الآن لو تركنا البشرية بلا إحنا نجرب إحنا الآن والفترات اللي جاية ستوري، يعني بعض الإخوة قلت امبارح مستبشر وهنعمل مظاهرة عشان نقيم الشريعة والإسلام وإيه المشكلة إن إحنا نعمل مظاهرة، وللأسف أخ يعني أخ فاضل وبيأذن في الجامعة ده، وقلت فرحان فارس كده وإيه ومبسوط ومستني كده إن الدكتور محمد بديوي نعمله رئيس الجمهورية ويقيم الشريعة الإسلامية وهنبدأ بقى إيه نقيم الحدود، والشيخ حجازي نعمله وزير الداخلية عشان طبعا هو اللي ينفع للمنصب ده، وأسامة نعمله وزير الإعلام وعايش الدور. الآن بلاد الإسلام أسيرة، بلاد الإسلام أسيرة، نحن مأسورين، نحن كقطاع غنم بس كنا مربوطين بالحبال سبولنا الحبال، لكن حولنا سور، أين المفر؟ مأكول ومأكول، نسأل الله السلامة. فإن لم ندرك الخطر الجاسم الآن ونحاول إحنا بقى نستغيث، وحتى لو متنا يعني نموت على خير ما هنحلق. يعني أنت الآن في دولتك الآن، الآن لا يوجد أي ضابط لأي شيء، لا يوجد. يعني الضابط الآن ما القوة، أنت قوي وراك شوية رجالة هتعرف تعيش، ما وراكش حد هتاخد على دماغك. فلذلك يعني الآن طبعا الكيد الإسلام مستمر وبيسلب، تسلب يسلب من أم هذا الدين درجة درجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا، بين هذا، لتنقضن عور الإسلام عروة عروة، مش مرة واحدة، حاجة جزئية جزئية. فشاهد بقى النصراني ده بيتبجح بيقول إيه، بيقول إن لو عمل يقول أنا واثق طبعا إن اللي هيقول لأ للشريعة والكلام ده هم المسلمين، لأن إحنا محدش طبعا لنا حاجة، لكن هم نفسهم مش موافقين على الكلام ده، وقعد يتريق ويسخر بتقطع ايد السارق وايد ما اعرفش مين والكلام ده. فطبعا جاء الاسلام لحفظ الابدان والاديان والاموال والنفس. لو الانسان يعني لو نرى مثلا في زمن الرسول كم واحد قطعت يده، كم قيل؟ لان لو علم بان فلان اذا قتل سيقتل ولكم في القصاص حياه، كلمه حياه يعني لن تعيش الا بوجود قصاص. لكن لو يعني ما فيش اللي هيقتل هيقعد دلوقتي واحد ماشي بسياره ضرب له واحد موته بياخد 6 شهور، ما فيش مهم معاك دوس ولا يهمك. فاذا كان القتل ليس للقاتل قيمه او ليس له اقصد المقتول قيمه، كل البشر تقتل. لكن لو عالم الانسان اذا فعل شيء في عقاب رادع. ولذلك يا اخواننا يعني انا هدوش دماغكم معي شويه، دايما الغرب بيحاول ينقل لنا صوره ان احنا همج، يقول لي انتوا همج. دايما في عند اول ثوره من الثورات افتح الباب، افتح الباب للمصرعي. اول ما شالوا الملك وجابوا الثوره بتاعه 23 يوليو دي، اول حاجه يلا دخل المسلمين ويتلاقي الرجل الاسلامي العالم الكبير واقف كده جنب رئيس الجمهوريه والحريه، ودي ودي ودي. الكلام ده صوره كان سنه كام؟ 52. 54 طير رؤوس كل اللي كانوا واقفين معاه. في ثورة السادات افتح 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 حرية حرية حرية. سنة 77 بدأت قضية، 78 احبس، واللي يتكلم يحط في المزبلة. جاء صاحبنا، بدأنا بحرية حرية حرية، بدأوا قفلوا البلد طول الليل. الشيخ عبد الله كل شهرين ثلاثة يروحوا للبيت ياخدوه يحطوه في الزعبوكة ويطلعوا يحطوه ويطلعوا. مرة بكلم الراجل بقول له يا عم ده راجل وكيل وزارة ومحترم ومش عارف ايه، وبلاش نقوا حد ثاني، يقولوا احنا واخدينه كده عشان هو وكيل وزارة عشان نعرف ان احنا ايه. بقول لك اربط اضرب المربوط يخاف السايق، وانتهى بالظلم في الأمر. وهو دلوقتي هيبدا برضه الهمجيه اللي موجوده. فبلادنا يا اخوانا بلاد العرب عموما لا يصلح لها الا دين، بس لا يصلح لها الا دين اطلاقا. الاجنبي لما يسكر يقول لك انا جدع يوم السبت والحد يفضل شغال الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه زي الحمار. المسلم بقى العربي ده لو قال انا جدع يفضل طول عمره جدع، لا يمكن يطلع عيل ابدا، لا يعمل اي حاجه خالص. الغربي ده لو زنى زنى ويشوف شغله. العربي لو عاش في الزنا والعشق والكلام زي كده يفضل مجنون ليله طول عمره. العربي له ميزات خاصه. فعشان نطبق اللي بيقول عليه الحريات بتاعه الغرب البارد اللي ما عندهمش اي نخوه مع العرب بتوعنا ابدا، هتبقى مجازر، نسال الله السلامه. اقول قولي هذا، استغفر الله.